أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملخصا أقول، أورد المصنف على القول بمقدمية عدم الضد لوجود ضده بلزوم الدور، فمنع الدور بدعوى كون توقف الضد الموجود على المعدوم فعل، لكن توقف المعدوم على الموجود تقديري. فرد المصنف بأن هذا وإن دفع الدور باعتبار أن الدور عبارة عن التوقف الفعلي من الطرفين، إلا أنه تبقى فيه مشكلة توقف شيء بالفعل على آخر صالح للتوقف على الأول، الذي يعني قابلية المورد للدور، والدور كما لا يقع لا يمكن أن يقع ولا قابلية فيه. هنا أجيب بمنع القابلية والصلاحية للتوقف، وذلك لأن ما قلناه من أن عدم الضد لو لم يكن مقتضيه، أو لو كان مقتضيه موجودا لاستند هذا العدم إلى وجود المانع. هذه القضية الشرطية هي من صنخ الشرطية الصادقة مع كذب الطرفين واستحالتهما، فإن الشرطية تصدق مع كذب الطرفين، لكن قد يكون الطرفان الكاذبان ممكنين، وقد يكونان مستحيلين. الأولى مثل لو درس زيد لنجح في الامتحان، الملازمة صادقة بين الدرس والنجاح، وإن كان هو في الخارج لا درس ولا نجح، فالطرفان كاذبان لكنهما ممكنان، ولا مانع من أن يدرس وينجح. القسم الآخر يمتنع فيه طرف الشرطية، مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الشرطية بمعنى الملازمة بين المقدم والتالي، ترتب التالي على المقدم، وأنه لو كان آلهة غير الله لوقع الفساد، هي صادقة مع كذب طرفيها في الخارج، فإنه لم تتعدد الآلهة ولا كان فساد، لكن مضافا إلى هذا الكذب الخارجي للطرفين هما أيضا غير ممكنين، يستحيل أن تتعدد الآلهة، وبالتالي يستحيل تحقق لازم هذا التعدد وهو الفساد. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن هذه الشرطية وهي أنه لو كان مقتضي الضد المعدوم موجودا لكان عدم هذا الضد مستندا إلى وجود المانع، هذه على صدقها، وكذب طرفيها لأن المقتضي غير موجود وعدم الضد لم يستند إلى وجود المانع، إلا أنه مضافا إلى ذلك فيها استحالة تحقق الطرفين، يستحيل أن يكون المقتضي موجودا فيستحيل أن يستند عدم الضد إلى وجود المانع، ويتعين أن يستند دائما إلى عدم المقتضي، ولا يكون دور لا بالفعل ولا بنحو الإمكان. والوجه في هذه الاستحالة أن مقتضي وجود أحد الضدين كما أشرنا إليه تعلق إرادة الفاعل بإيجاده، والمفروض أنه تعلقت إرادته فعلا بإيجاد ضده الموجود، ومعه لا يمكن أن يحدث له إرادة أخرى تتعلق بإيجاد الضد الآخر المفروض عدمه. فالمقتضي يستحيل تحققه، ويتعين استناد العدم إلى عدمه. هذا فيما كان الشخص واحدا، وإذا كان اثنين فصحيح في الجملة يكون لكل منهما إرادة متعلقة بالضد، لكن المفروض تنافي إرادتيهما بتنافي مراديهما، وأن أحدهما غلب وهو مريد الضد الموجود، ولذلك وجد هذا الضد على حساب الآخر. ففي هذا الظرف، ظرف التزاحم بين إرادتي المريدين وغلبة إحداهما، لا يمكن في مثله أن يوجد مقتضى للضد الآخر الذي هو عبارة عن إرادة الآخر مع قدرته، لا مجرد الإرادة، فإن مجرد الإرادة لا يكفي في تحقق المراد، بل يحتاج معها إلى قدرة المريد. في الفرد لا يكون له قدرة، فلا يكون المقتضي موجودا، ويستحيل في ظرف وجود مريد لضد مراده قادر غالب يستطيع أن يحقق مراده بالفعل. في مثل هذا الظرف لا يمكن أن يتحقق من المريد الآخر ما هو المقتضي، وهي الإرادة مع القدرة على تحقيق المراد. إذن يستحيل تحقق المقتضي، فيستحيل استناد عدم الضد إلى وجود مانعه، ويتعين دائما فعلا وإمكانا أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي، فلا دور بمعنى التوقف الفعلي، وكذلك لا صلاحية وشأنية للتوقف من جهة الضد المعدوم على وجود المانع. والذي ذكره المحقق المشار إليه أمس في بيان دفع الدور من قضية شرطية المقصود بها مجرد الفرض، لو فرض أن المقتضي للضد المعدوم كان موجودا، فإن عدمه يكون حينئذ مستندا إلى وجود المانع، لو فرض، وفرض المحال ليس بمحال. وأما جواب المصنف على هذا الكلام فحاصله أن نفي الصلاحية للتوقف مساوق لنفي المانعية الضد، ونفي المانعية مساوق لنفي المقدمية، فيبطل هذه المقدمة وهي أن ترك الضد وعدم الضد مقدمة لوجود ضده، وينهدم الدليل من أصله. بيان ذلك أن المنشأ للقول بالتوقف من طرف الموجود من الضدين، كما بين أكثر من مرة، هي هذه المانعية في ضده عن وجوده. في مثالنا وجود السواد بحسب الدعوة متوقف على عدم البياض، منشأ هذا التوقف الفعلي كون وجود البياض مانعا عن تحقق وجود السواد، فلما كان مانعا عنه بوجوده كان عدمه من قبيل عدم المانع بالنسبة إليه، ومن هنا جاء التوقف. فإن كل موجود يتوقف على علته التامة ومنها عدم المانع. إذن توقف السواد الموجود على عدم البياض المفروض توقف فعلي نشأ من كون وجود البياض مانعا، فعدمه عدم مانع. لكن نقول إن الممانعة من الطرفين، وكما أن وجود البياض يمنع وجود السواد فيكون عدمه من قبيل عدم المانع للسواد ويوجب توقف السواد عليه، توقف الشيء على جزء علته وعدم مانعه، العكس أيضا صحيح، ووجود السواد مانع عن وجود البياض، وعدمه بالنسبة إلى البياض من قبيل عدم المانع، ويوجب توقف وجود البياض على عدم السواد، توقف الشيء على عدم علته، على عدم مانعه. ثم نقول كما قلنا سابقا، ما هو علة الوجود؟ فعدمه علة العدم. وإذا كان علة وجود البياض عدم السواد من باب أنه عدم مانع لا، فعدم هذا العدم أي وجود المانع وهو السواد علة عدم البياض، فيوجب توقف عدم البياض على وجود السواد كما ذكر المصنف في الدور. طبعا لا توقف فعلية لعدم البياض على وجود السواد، إذ المفروض أن وجود السواد من باب المانع، والمفروض أيضا أن المقتضي لوجود البياض منتف، إذ لا إرادة هنا لا من الشخص الواحد ولا من المتعدد، لا إرادة مع قدرة على تحقيق المراد، فالتوقف الفعلي لعدم البياض على عدم المقتضي، لكن مع هذا التوقف الفعلي كانت هناك شأنية أن يكون عدم البياض متوقفا لو فرض وجود مقتضيه على وجود مانعه وهو السواد. هذه الشأنية من أين جاءت؟ أصل التوقف هنا من طرف العدم جاء بالبيان الذي بينا من جهة المانعية، لما كان وجود السواد مانعا عن وجود البياض كان عدمه عدم مانع لوجود البياض، وما كان عدمه علة للوجود فالعكس، عدم العدم أي وجوده علة للعدم. هذا كله نشأ من مانعية وجود السواد لوجود البياض، فأورث توقف عدم البياض على وجود السواد لكن بالشأنية، وإلا فهو بالفعل متوقف على عدم المقتضي. فظهر من هذا البيان أن كل توقف في الفرض سواء كان فعليا كما في طرف الوجود على العدم، أو كان شأنيا كما في طرف العدم على الوجود، هو ناشئ من مانعية أحدهما للآخر، من مانعية الموقوف عليه بوجوده لوجود الآخر، مانعية وجود البياض للسواد المتوقف على عدمه، مانعية وجود السواد للبياض المتوقف على عدمه، والذي بعكس القاعدة أن ما كان علة الوجود فعدم وعلة العدم يؤدي إلى توقف عدم البياض على وجود السواد لكن بالشأنية لفرض عدم المقتضي. كل توقف فرض فمنشأه هذه المانعية. فإذا أردت أن تنفي الصلاحية والقابلية فهذا معناه أنك تنفي منشأها، وهي هذه المانعية، التوقف الصلاحي والقابلي نشأ من المانعية. نفي الصلاحية أو التوقف الصلاحي يعني نفي منشأه وهي مانعية، إذ لا معنى للقول والاعتراف بوجود المانعية التي هي منشأ التوقف الصلاحي ثم تقول لا توقف صلاحي، لا معنى لهذا. إذا وجد المنشأ وجد ما ينشأ عنه، فنفي المنشأ يعني نفي تلك، وإذا نفيت المانعية بطلت أصل المقدمية، لأن المقدمية جيء بها من المانعية. قيل لما كان وجود البياض مانعا عن وجود السواد كان عدمه مقدمة لوجود السواد من باب عدم المانع. فإما أن تعترف بوجود المانعية ليبقى لك دعوى وجود المقدمية فيلزمك وجود شأنية التوقف ويبقى الإشكال، وإما أن ترفع اليد عن الصلاحية ومنشأها أي المانعية، فترفع اليد قهرا عن دعوى المقدمية وبالتالي ينهدم أصل الدليل الذي تستدل به. فإن قلت هنا صغرى وكبرى واضحتان لا ينبغي إنكارهما أو التشكيك فيهما، وإذا كان كذلك فتكون نتيجتهما مثلهما في الوضوح ولزوم القبول وأنه لا ينبغي إنكاره. أما الصغرى فهي أن التمانع حاصل بين الضدين، ووجود أحدهما يمنع وجود الآخر، هذا الأمر الذي لازمه أن يكون عدم أحدهما من باب عدم المانع عن وجود الآخر. ما أحد يستطيع أن ينكر التمانع بين الضدين. إذن الصغرى أن بين الضدين تمانعا بارزا واضحا، ولازمه أن يكون عدم أحدهما عدم مانع عن وجود الآخر. وأما الكبرى فهي أن عدم المانع من أجزاء علة وجود الشيء، فبالتالي يكون الشيء متوقفا على عدم مانعه، توقف المعلول على علته، أي جزء العلة الذي هو عدم المانع. إذا ضممنا هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرى ينتج أن أحد الضدين في وجوده متوقف على عدم الآخر، توقف وجود الشيء على جزء علة وجوده، على عدم مانعه، وهو الذي ادعيناه. إذا كانت المقدمتان بهذا الوضوح فهذه النتيجة كذلك، فليس ما ذكر سابقا في مقام رد هذا الدليل إلا من قبيل الشبهة في مقابل البديهة. قلت إن الذي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه هو تنافي الضدين بمعنى التمانع في الوجود، لا يجتمعان معا ولا يتحققان معا، لكن كون هذا التمانع والتنافي في الوجود هو لأجل أن وجود أحدهما متوقف على عدم الآخر، توقف المعلول على جزء علته الذي يقتضي أن يكون بينهما تفاوت في الرتبة، ويكون المتوقف متأخرا رتبة على المتوقف عليه، فهذا لا يقتضيه مجرد التمانع والتنافي بينهما كما ذكرناه سابقا وفي أول كلام المصنف عندما شرع في الرد على هذا الدليل. وتوضيحه هنا أكثر بالقول إن للتمانع معنيين، يقال لفظه عليهما من باب الاشتراك اللفظي، لفظ التمانع وبالتالي لفظ المانع مشترك لفظي بين معنيين مختلفين، أحدهما في الفرد موجود ومسلم إلا أنه لا يفيد فيما يريده المستدل، والآخر يفيد في المقصود إلا أنه غير مسلم في المقام، بل بالعكس ندعي انتفاء وقيام الدليل على عدمه. أما الأول الذي قلت إنه مسلم الوجود ولكنه غير مفيد، فهو المانع بمعنى ما لا يجتمع في الوجود مع ممنوعه. عندما تقول مانع فهناك ممنوع، معنى المانع هنا في المعنى الأول ما لا يجتمع في الوجود مع ممنوعه، مجرد عدم اجتماع. والضدان بلا إشكال هما كذلك، أحدهما لا يجتمع مع الآخر، لا يتحققان معا، لا يكون أحدهما إلا مع عدم الآخر بمانعية متبادلة من الطرفين. إذا كان هذا لابد أن يكون معه عدم الآخر، وإذا كان الآخر فلابد أن يكون معه عدم هذا الأول، لكن من دون أن يكون هناك اختلاف رتبة بين وجود أحدهما وبين ما معه من عدم الآخر، حتى يكون ذلك من باب أن هذا العدم يتوقف عليه ذاك الوجود لأنه جزء علته وعدم مانعه. وقد قلنا سابقا إنه لكي يكون جزء علته لابد من أن يكون أسبق في الرتبة، في رتبة العلة، وذاك المتوقف في رتبة المعلول. هنا نقول أحدهما مع عدم الآخر، هذا العدم للآخر الذي هو نقيض وبديل وجود الآخر، المتحد هذا النقيض والبديل مع ما هو نقيضه وبديل عنه من وجود الآخر في الرتبة، فهذا الوجود ضد مع عدم الآخر المتحد في الرتبة مع وجود الآخر هو أيضا متحد في الرتبة مع عدم الآخر. كأن المصنف بحسب هذا البيان هنا يفترض أن رتبة الضد نفس رتبة الضد، يعني يأخذ هذا مسلما، لا أن هذا يكون نتيجة، هذا يكون نتيجة ما كنا نتكلم سابقا ونبين في أصل جواب المصنف على الدليل. لكن كأنه بحسب هذا الكلام يفرضه واضحا، وكأنه لذلك قال سابقا إن التمانع بين الضدين ليس إلا كالتمانع بين النقيضين. كيف تقول لا يجتمع النقيض مع نقيضه، وجود الشيء مع عدمه، من غير أن يكون بينهما تفاوت رتبة ويكون وجود أحدهما متوقفا على عدم الآخر، كذلك بين الضدين هذا التمانع، تمانع في الرتبة الواحدة. كأنه عندما يكون التمانع والتطارد طرفين من الطرفين دائما يكون الحال هكذا بوضوح في النقيضين، وجود هذا النقيض لا يكون إلا مع عدمه، لأن وجوده يطرد نقيضه، ووجود النقيض الآخر لا يكون إلا مع عدم الأول، لأن هذا النقيض أيضا يطرد نقيضه، المطاردة والممانعة من الطرفين، فلما كانت من الطرفين كانا في رتبة واحدة، وإلا لزم أنه تقول وجود هذا متوقف على عدم ذاك، وتعكس وجود ذاك متوقف على عدم الأول، فيتمانعان، وليس أحدهما حينئذ أرجح في أن يوجد هو مع عدم الآخر، ولا يوجد شيء منهما ويرتفع النقيضان. عين هذا الكلام في الضدين تقول لما كان هذا يمنع ذاك، وكان ذاك أيضا يمنع هذا بوجوده، كان ذلك علامة اتحاد الرتبة، وإلا فالقول إن هذا يتوقف على عدم ذاك يلزمه القول إن ذاك أيضا يتوقف على عدم هذا، فلا يوجد هذا حتى ينعدم ذاك، ولا يوجد هذا حتى ينعدم ذاك. طيب أيهما أولى بأن يوجد وينعدم له الآخر؟ لا شيء منهما بأولى، لأن كل منهما توقفه المزعوم جاء من هذه المانعية المتساوية بينهما، كلاهما يمنع الآخر على حد سواء، فيتمانعان ولا يوجدان، ولا يرد إشكال أنه غايته أن يرتفع الضدان، والضدان لا بأس أن يرتفعا، وإنما لا يجوز أن يجتمعا. قلنا نعم لا بأس أن يرتفعا، بمعنى أنهما يرتفعان أحيانا ويوجد أحدهما أحيانا، لا أنهما يرتفعان دائما، بينما لازم هذا الكلام أن يبقيا هكذا متمانعين لا يرجح أحدهما في الوجود مع عدم الآخر على صاحبه، فلا يتحقق شيء منهما أبدا، وهذا خلف. فعندما يكون التمانع من الطرفين تكون الرتبة واحدة بهذا الوضوح، كأنه يريد هذا المعنى من أول الأمر. هنا يقول المعنى الأول للمانع عدم الاجتماع في الوجود بين المانع والممنوع، الذي يكون المانعية وعدم القابلية للاجتماع من الطرفين، فيكون مع اتحاد الرتبة بينهما كما بين الضدين، ضدان يقينا بينهما تمانع، وأحدهما مانع عن الآخر بهذا المعنى، يعني لا يجتمع معه في الوجود، لكن من دون اقتضاء تعدد رتبة وسبق أحد الطرفين يعني المانع على الآخر أي الممنوع. هذا لا يفيدك، موجود لكن لا يفيدك، لأنه مع اتحاد الرتبة لا يبقى معنى لدعوة مقدمية عدم هذا لوجود ذلك، لأن المقدمية تحتاج إلى سبق رتبة، إلى أن يكون هذا العدم في رتبة العلة لذاك الوجود المتوقف عليه. وأما المعنى الثاني الذي قلت هو لو كان لكان مفيدا، ولكنه غير مسلم في المقام، بل قد أقول ممنوع والدليل قام على خلافه، فهو التمانع ومانعية أحدهما بالمعنى المرتبط بباب العلية، بحيث يكون أحدهما بوجوده مانع وعلة عدم الآخر، وبعدمه عدم مانع وجزء علة وجود الآخر، فيكون أحدهما بوجوده أسبق من عدم الآخر، عندما يكون مانعا عن وسببا في عدم الآخر، ولذا كان علة له. وبعدمه الذي هو جزء علة الآخر أسبق من وجود الآخر، سبق العلة أو جزء العلة على المعلول. إذا كان المانع من هذا القبيل صح أن يقال إن مثل هذا المانع يكون وجوده علة العدم أو عدمه علة الوجود، لكن هذا كما سنقول ليس بالموجود هنا، وهو من قبيل ما يكون بين المقتضيين المتزاحمين. مثلا مقتضي الاحتراق هو النار، ويزاحم هذا المقتضي وجود رطوبة في الورقة، وإذا غلبت الرطوبة فإنه لا يقع الاحتراق، مرة رطوبة ضعيفة ونار قوية فالنار تغلب وتجفف هذه الرطوبة أصلا وتحرق الورقة، ومرة لا، نار عادية أو ضعيفة ورطوبة أقوى فيغلب المانع مثلا. المهم أن هذين أي المقتضي والمانع يتزاحمان ويغلب أحدهما الآخر، الأقوى يغلب الأضعف، ويكون التأثير بحسب الغالب. هذا النوع يصح فيه أن يقال إن وجود الاحتراق متوقف أولا على وجود مقتضيه أي النار، وثانيا على عدم مانعه أي الرطوبة. فإن وجود المانع الذي يزاحم تأثير المقتضي هو عبارة أخرى عن مقتض آخر لخلاف ما يقتضيه المقتضي. الرطوبة تقتضي عدم الاحتراق، وهو خلاف ما يقتضيه النار من الاحتراق، لذلك قلنا هو من قبيل تزاحم المقتضيين، بمعنى أنه هذا مقتض لشيء وذاك مانع عن نفس ما يقتضي هذا الشيء، لكن ما هو مانع عن نفس ما يقتضيه المقتضي الأول هو مقتض لخلاف ما يقتضي المقتضي الأول. الرطوبة المانعة عن الاحتراق الذي تقتضيه النار هي بلحاظ الاحتراق مانع ومكمل، عدمها مكمل لتأثير مقتضي النار في الاحتراق، بلحاظ الاحتراق مانع، وبالتالي هي من جهة أخرى مقتضي لتأثير عدم الاحتراق. فالتزاحم بين المقتضي ومانعه تزاحم بين مقتضيين لشيئين مختلفين. كيف يزاحم المانع المقتضي؟ يقول يزاحمه في رتبته، لما كان المانع في رتبة العلة مع المقتضي زاحمه ومنعه وربما غلبه، فيكونان جميعا أسبق من المعلول. ويصح أن يقال وجود الاحتراق هذا المعلول متوقف على النار ومتوقف على عدم الرطوبة. لا أدري إذا كان يجيء في ذهنك هذا الإشكال سابقا. كنا نقول إذا انتفى المقتضي ووجد المانع فالعدم يستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. لماذا؟ مع صلاحية كل منهما الاستناد العدم إليه. قلنا لأن رتبة المقتضي أسبق من رتبة المانع، وبالمانع وعدم المانع الشيء وعدمه في رتبة واحدة، رتبة المقتضي أسبق من رتبة المانع يعني ومن رتبة عدم المانع، لذلك يستند العدم إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. الآن تقول إن المانع يزاحم المقتضي في رتبته، فيصح أن يقال إن المعلول متوقف على عدمه كتوقفه على وجود المقتضي، ويصحنا دعوى المقدمية. ألا يتنافى هذان الكلامان؟ نقول ليس بينهما تناف. الذي نريده هنا أن المانع ليس في رتبة المعلول، يعني في المثال وجود الرطوبة ليس في رتبة الاحتراق، الاحتراق لا يكون إلا مع عدم الرطوبة، شبيه الضدين في محل كلامنا، السواد لا يكون إلا مع عدم البياض. هناك السواد لا يكون إلا مع عدم البياض في المعنى الأول للمانع في الرتبة الواحدة. هنا الاحتراق لا يكون إلا مع عدم الرطوبة، نعم، لكن لا بمعنى كونهما في رتبة واحدة، بمعنى كون عدم الرطوبة أسبق ووجود الرطوبة أسبق يحقق العدم، عدم الاحتراق أسبق يعني في رتبة العلة. لكن هي العلة التي كلها بجميع أجزائها أسبق رتبة من المعلول وتصلح للمقدمية، وهي كذلك هي بين أجزائها تفاوت الذي نقوله هنا إن المانع يزاحم المقتضي في رتبته، بمعنى أنه معه في رتبة العلية متقدمين على المعلول. أما إذا قيس أحدهما إلى الآخر فالمقتضي أسبق من المانع، ولذا كان العدم عدم المعلول يستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع مع اجتماعهما. فالتفت إلى هذا جيدا. المهم أن المعنى الثاني للتمانع المرتبط بباب العلية يحتاج إلى أسبقية، ويكون أحدهما بوجوده الغالب الطارد لوجود الآخر أسبق رتبة، ويكون مانعا ومقتضيا وعلة لعدمه، ويكون عدمه بالقياس إلى وجود الآخر عدم مانع أسبق وجزءا في علته متقدما عليه، وذلك كما بين المقتضيين لشيئين مختلفين اللذان هما في الحقيقة مقتض ومانعه، لأن مانع تأثير مقتض هو مقتض لشيء آخر خلاف ما يقتضي ذلك المقتضي، كما في النار وفي الرطوبة. في مثله يصح أن يقال إن الاحتراق يتوقف على وجود المقتضي كما يتوقف على عدم المانع لتقدم كل منهما المقتضي والمانع في الرتبة على الاحتراق، تقدم العلة على المعلول، وإن كان بين المقتضي والمانع أيضا في رتبة العلية تفاوت، والمقتضي أسبق علية من علية عدم المانع. فالتفت إلى هذا جيدا. هذا المعنى قلنا يصح على أساسه دعوى المقدمية، إلا أن هذا المعنى ليس واضحا وجوده بين الضدين على البداهة، بل على العكس قام الدليل على خلافه وبطلانه هنا، والدليل هو ما ذكرناه من أنه لو كان هذا يقف بوجوده على عدم ذاك للازم الدور، لأن هذا يقف على عدم ذاك من باب أنه مانعه فعدم عدم مانع، لكن الممانعة من الطرفين، فذاك أيضا يقف على عدم الأول من باب أنه مانعه وعدم عدم مانع، وما هو علة الوجود فعدم علة العدم، فعدم الثاني يقف على وجود الأول من باب وقوف العدم على وجود المانع، فيدور الأول بوجوده يقف على عدم الثاني، وعدم الثاني يقف على وجود الأول ويلزم الدور. هذا الدليل لزوم الدور يدل على بطلان ما استلزم هذا الدور، وهو دعوى المقدمية وكون التمانع بينهما مع سبق الرتبة، لأن المقدمية مبنية على هذا، تمانع مفروض لكن مع المانعية لتقول مقدمة تحتاج إلى سبق رتبة، إذا لزم من المقدمية الدور بطلت المقدمية وما تبتني عليه من وجود سبق في الرتبة. تقول لكن الدور ناقشنا فيه، نقول إذا صحت مناقشة وليست ببعيد صحتها، يبقى مشكلة توقف أحدهما بالفعل على ما يصلح للتوقف عليه التي هي لا تقل محذورا عن الدور نفسه. فلزوم الدور بالفعل أو الدور الشأني هو الدليل على بطلان هذا المعنى. هذا الذي ذكرناه من أنه ليس هناك من تمانع بهذا المعنى الثاني المستلزم لسبق رتبة وجواز القول بالتوقف والتقدم بين الضدين، هذا نقصد به بين الضدين ذاتهما، وإلا فإنه يمكن أن يفرض وجود هذا المعنى من التمانع بلحاظ مقتضيي الضدين. بالمثال النار تقتضي سخونة الجسم، والماء يقتضي برودة الجسم. السخونة والبرودة ضدان لا يجتمعان، يجيء فيهما كل ما قلنا، وجود أحدهما لا يقف على عدم الآخر لأنهما في رتبة واحدة. لكن إذا لاحظنا المقتضيين أي الماء والنار، والمفروض مثلا أن الماء يغلب النار فيؤدي إلى أن تحصل البرودة ولا تحصل السخونة، فمع كون البرودة والسخونة من قبيل الضدين وليس بينهما تفاوت في الرتبة، إلا أن الماء المزاحم لتأثير النار المقتضية للسخونة هو من قبيل المانع، وعدمه عدم مانع باعتبار أن الماء بوجوده يمنع تأثير السخونة ويزاحم النار في اقتضائها في رتبتها. مرة أخرى، ما معنى في رتبتها؟ أي متقدما على المعلول الذي هو السخونة أو البرودة حسب غلبة هذا المقتضي أو ذاك المانع. فكلاهما كما أن النار أسبق من معلول السخونة، الماء أسبق منه ومن معلوله التي هي البرودة رتبة. فالماء كالنار في رتبة العلية أسبق، وإن كان يكون بينهما تفاوت. إذا أثرت النار السخونة وغلبت الماء كالنار القوية التي تجفف الماء، فالنار مقتضى وذاك مانع، والنار أسبق منه. وعلى هذا الأساس بنينا استناد العدم إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع. هذا احفظه، كلما عبرت بأنهما جميعا في رتبة أسبق أو في رتبة واحدة، فأقصد من الرتبة الواحدة في مقابل المعلول. المعلول له رتبة وهما في رتبة متقدمة، رتبة العلة، لكن رتبة العلة نفسها فيها تفاوت بين أجزاء العلة. المقتضي أسبق من عدم المانع، النار مقتض والماء مانعه، وعندما يغلب ويتم الاقتضاء فهو أسبق وكذلك بالعكس عندما يغلب الماء ويتم الاقتضاء لما يقتضيه الماء من البرودة بحيث يكون الماء غلب على مانعه وهو النار، فرتبة الماء بالقياس إلى البرودة أسبق من رتبة عدم النار الذي هو عدم مانع عن حصول البرودة. في عكسه رتبة النار أسبق من رتبة عدم الماء الذي هو بوجوده مانع عن السخونة، وعدمه عدم مانع عن السخونة، والسخونة تحتاج إلى ماء وإلى نار وإلى عدم ماء وتقف عليه ماء، لكن رتبة المقتضي أسبق. على كل هذا مثال من خارج في المتن، ذكر المصنف مثالا آخر وهو أنه لو كان يغرق أخ وابن للشخص ولا يستطيع أن ينقذ كلا منهما، فهنا يقع التضاد بينهما، لا يجتمع تحقق إنقاذ أحدهما إلا مع عدم إنقاذ الآخر، فهما حينئذ من الضدين. وليس إنقاذ أو وجود إنقاذ أحدهما يقف على عدم إنقاذ الآخر، لأن الضدين في رتبة واحدة، لكن بلحاظ المقتضيين. ما هو المقتضي للإنقاذ؟ المقتضي للإنقاذ في كل منهما هو المحبة والشفقة، محبتك للأخ أو الابن وشفقتك عليه هي التي تقتضي التحرك نحو إنقاذه، لكن هذا المقتضي في الولد أقوى، وإذا كان أقوى يغلب فيتحقق إنقاذ الولد بالفعل. بلحاظ المقتضيين يصح أن تقول إن تمانع مقتضي الشفقة على الابن ومقتضي الشفقة على الأخ من قبيل تمانع باب العلة الذي يقتضي سبق الرتبة، فيصح أن يقال إن وجود إنقاذ الولد يتوقف على أن يكون مقتضيه موجودا وهي الشفقة والمحبة له، ويتوقف أيضا على عدم المانع بمعنى أن لا يكون هناك تأثير للشفقة على الأخ، لأن الشفقة على الأخ لو أثرت لشكلت مانعا عن تأثير الشفقة على الولد، فلكي يؤثر الشفقة على الولد لا يجوز أن يكون تأثير للشفقة على الأخ. هنا يمكن أن يقال إن هذا من هذا الباب. هذا مثال المتن. سهل مقدار نكتفي به اليوم حتى نقرأ شيئا. قال: والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد، لكن لو كان وجود الضد الذي هو مانع مجتمعا مع وجود المقتضي، هذه الشرطية التي تقول إذا وجد المقتضي استند، لو وجد المقتضي لاستند عدم الضد إلى وجود مانعه لا إلى عدم المقتضي، هذه وإن كانت صادقة، شرطية صادقة، إلا أن صدقها أولا لا يتوقف على صدق الطرفين، يمكن أن يكون مع صدق الطرفين، يمكن أن يكون مع كذبهما. ثانيا، لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك، بمعنى ليس فقط لا يقف على صدق الطرفين ويجوز أن يكون مع كذبهما، بل يجوز أن يكون مع استحالتهما، بأن يستحيل الطرف الأول الملزوم المقدم فيتعين قهرا استحالة لازمه وهو التالي. لذلك قال: إلا أن الصدق لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك. لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها لابد أن تزيد وتقول بل، وعدم اقتضاء صدقها إمكان طرفيها لا فقط صدق طرفيها، لأن هذه العبارة عدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها تعني أن الشرطية تصدق ولو مع كذب طرفيها، لا أكثر من هذا، لكن الشرطية التي يكذب فيها الطرفان هي على قسمين، إحداهما طرفاها ممكنان والأخرى طرفاها مستحيلان، والذي نريده هي الثانية. لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها بل ولا إمكان طرفيها. هذا الذي تقوله وتمنع عن صلاحية به مساوق لمنع مانعية الضد، مساوق لنفي المانعية رأسا، لأن التوقف كله جاء من المانعية، وإذا نفينا المانعية هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، هذا الذي يدعيه الخصم، يقول توقف من جهة وجود واحد على عدم الآخر هذا موجود، ولذا قال هو مقدمة، عدمه مقدمة له، وإنما هو يناقش في التوقف من الطرف الآخر ولزوم الدور. هذا الذي هو يسلمه لا منشأ لتوهمه إلا توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه وصلوحه له، لما كان بوجوده مانعا كان عدمه عدم مانع. يعني ماذا لما كان مانعا؟ يعني لما كان من جهة مانعيته يصلح أن يكون عدم مانع وأن يكون هذا متوقفا عليه، فالصلاحية تأتي من هذه الجهة. وكما هناك صلاحية مع فعلية من جهة المانعية، هنا الصلاحية من دون فعلية تكون من جهة المانعية. إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رائعة النهار، عندما ترتفع الشمس وتصبح في وقت الضحى وفي أحسن أوقات الضحى، وقت الضحى وقت ارتفاع الشمس وظهورها في السماء، أحسن أوقاته عندما يكون بياضه أشد وبريقه أحسن، الشمس في هذا الوقت تكون من أوضح ما يكون مثلا، بعد أن كانت في الصباح منخفضة وباهتة وإلى آخره، فيطلق هذا مثلا على وضوح الشيء. هذه صغرى، التمانع بين الضدين كالنار على المنار، أحدهما يمنع الآخر، يعني فعدمه عدم مانع. وكذا كون عدم المانع هذه الكبرى مما يتوقف عليه، هذا كله مما لا يقبل الإنكار، أو لا، هذا الثاني مما لا يقبل الإنكار، الأول كالنار على المنار بل كالشمس في رائعة النهار، الثاني مما لا يقبل الإنكار. النتيجة أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضد الآخر، يعني يتوقف عليه وجود الآخر، فليس ما ذكر إلا شبه في مقابل البديهة. قلت التمانع بالمعنى الأول بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر في رتبة واحدة. هذا العدم للآخر الذي هو بديل وجود الآخر المعاند للأول. ماذا يريد أن يقول؟ وجود الآخر المعاند للأول معاند له في رتبته. دقق في العبارة. وجود الآخر المعاند للأول معاند له في رتبته. لماذا؟ لما قلت من أن التمانع من الطرفين يقتضي اتحاد الرتبة. فإذا كان وجود الآخر معاند للأول في رتبته، فعدم الآخر الذي هو نقيض الآخر وبديل ومع وجود الآخر في نفس الرتبة، أيضا يكون هذا العدم للآخر في نفس رتبة وجود الضد. واضح؟ السواد يعانده البياض في نفس الرتبة، عدم البياض في نفس رتبة البياض لأنه نقيضه، اللذين يتواردان في محل واحد ورتبة واحدة يتمانعان هناك، فيكون السواد مع عدم البياض في نفس الرتبة. لذلك قال فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا. هناك تقدم في الخارج زماني، هذا لا شغل لنا فيه وليس بشرط، وحتى في العلة والمعلول هما يكونان متقارنين ولا يكون بينهما تقدم في الزمان والخارج، يتحققان معا. وغاية ما يدعى من تقدم فهو في الرتبة، لكن هذا التقدم الرتبي في العلة عندما ينسب إلى العلة التامة ففي الاصطلاح يصطلح فيه بالتقدم العلي، وعندما ينسب هذا التقدم في الرتبة إلى أحد أجزاء العلة يصطلح فيه بالتقدم الطبعي. من هنا قال فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا، يعني لا أنه مقدم عليه في الوجود الخارجي وفي الزمان، هذا مسلم أنه لا يكون، لكن ولو طبعا بمعنى التقدم الطبعي الذي هو تقدم رتبي مصطلح فيه بالطبع في خصوص تقدم الجزء، حتى هذا لا يكون. هذا معنى. والمانع الذي يكون موقوفا عليه ويكون جزء علة موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، لا ما كان يعاند نفس الشيء ويزاحمه في وجوده عندما تكون المعاندة من طرفين. نعم، العلة التامة لأحد الضدين، هذا بين الضدين، بين الضدين لا تقدم وتأخر. نعم، العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون مانعة عن الآخر ومزاحمة لمقتضيه في تأثيره، فيصح أن يقال الآخر متوقف في وجودي على عدم علة الأول لا على عدم نفس الأول. السواد متوقف في وجوده على عدم علة البياض مثلا لا على عدم نفس البياض. مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة لا تكون تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ وللأخ الغريق من المحبة والشفقة، تمنع عن أن تؤثر هذه لإرادة إنقاذه أين؟ مع المزاحمة، فينقذ الأب الولد دون الأخ. فتأمل جيدا، هنا تستطيع أن تقول تحقق إنقاذ الولد يتوقف على عدم مقتضي إنقاذ الأخ، على عدم الشفقة على الأخ، يعني على عدم تأثيره، على عدم أصلها مثلا. والحمد لله رب العالمين.